تسوية التراب بلا عذر، أو إلى هذا قام يمسح التراب حتى يسجد عليه، امسحه قبل أن تصلي، واسع التراب لجبهتك ولسجودك قبل أن تدخل بالصلاة، وإن كان لابد فمرة واحدة، ما هو كل ما قمت تمسح التراب، لا مرة واحدة. وتسوية التراب بلا عذر لحديث أبي ذر المرفوعة، فإذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، رواه أبو داود. إذا كان مثلا في الشوك في الحصى ما تستطيع السجود عليها وأزلتها مرة واحدة هذا لا بس جاي، أما إن الإنسان كل ما سجد واسى التراب، كل ما ذا واسى التراب هذا ما ينبغي. ما ويكره تروحه بمروحة، تروحه بمروحة لأنه من العبث، قالوا في الكافر الإنسان يكون عنده مروحة، المروحة هذه مروحة النخل السعب، مروحة السعب أو غير ذلك، أو خرقة، خرقة يروح فيها عن نفسه، هذا حركة كثيرة وعبث ما ينبغي. لكن لو كانت مروحة مثلا بالشب، مروحة كهربائية، هذا ما في كراهة. ما هو الكراهة إنك تصلي أمام تيار هواء، الكراهة إن يدك مشتغلة بهذه المروحة وأنك تعبث فيها، وإلا كون عندك مثلا مروحة وعندك مكيف أو نحو ذلك هذا ما في كراهة، هذا ليس فيه كراهة. لكن هذه الأشياء ما حدثت وقت تصنيف هذه الكتب، وقت تأليف الكتب ما وجدت هذه الأشياء. وفرقعة أصابعه في الصلاة، ويكره أن تفرقة فرقعة أصابعه في الصلاة وتشبيكها، يعني إذا قام يصلي ولا يقول كذا يطقطق بأصابعه، هذا فرقعة تطقطق الأصابع، يطقطق بأصابعه وهو يصلي مكروه، أو يشبكها، يشبك أصابعه، هذا كله مكروه. يكره أن الإنسان يعمل هذا العمل وهو يصلي، هذا مكروه أنه يفرقع أصابعه أو يشبك أصابعه. لحديث علي مرفوعة لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة، رواه ابن ماجه. وعن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، رواه الترمذي وابن ماجه. وقال ابن عمر في الذي يصلي وهو مشبك تلك صلاة المغضوب عليهم، يعني اليهود المغضوب عليهم، واليهود هم اللي يشبكون أصابعهم في الصلاة. ويكره مس لحيته لأنه من العبث، أو يعني إذا بلحيته يواسي لحيته وكذا أو شنبه أو هذا، كل هذا من المكروهات لأنه عبث في الصلاة، هذا عبث في الصلاة. وكف ثوبه، يكره أنه يكف ثوبه إذا أراد السجود، لحديث ولا أكف ثوبا ولا شعرا، متفق عليه. ونهى أحمد رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى، يعني مثلا إذا أراد أن يسجد جمع ثيابه عليه، جمع ثيابه ولا مشلحه، رفع مشلحه وحطه كذا ومن جمع نفسه السجد، لا خله تسجد معه، خل ثيابك تسجد معه، خل مشلحك يسجد معك، ما في شيء، تقعد ترفعها عن الأرض مكروه، مكروه انك تبي ترفع ثوبك وترفع كذا وتسجد هذا السجد، خل الثوب والمشلح والأشياء كلها تسجد معك، ما في شيء، الإنسان يلبس اللبسة العادية وتسجد معه. ومتى كثر ذلك عرفا بطلات، يعني إذا أكثر من الحركة وأكثر من رفع ثوبه ومس لحيته تبطل الصلاة، إن كان أنه قليل فهو مكروه، وإن كان أنه كثير فهو محرم مبطل للصلاة، الصلاة تبطل مع الحركة الكثيرة. وأن يخص جبهته بما يسجد عليه لأنه من شعار الرافضة، يعني كذلك أنه يسجد يخص جبهته على شيء، أما إذا خص جبهته مع أنفه هذا ما في كراهة، تضع لك منديل وتسجد عليه ما في كراهة، هذا جائز، تضع لك مثلا مروحة هذه مروحة السحب هذا الخوص وتسجد عليها، نعم هذا ما في شيء جائز، لكن تسجد بس على جبهة، أما الأنف هو بالأرض، الأنف بالأرض، وإنما تجعل خاص بالجبهة هذا هو المكروه. لأن هذا عمل الرافضة. الرافضة الشيعة هم الذين يخصون جباههم، يأتون بتربة من كربلة، يصنعون لهم تربة من كربلة بقدر جبهة يسجدوا عليه، يسجدوا عليها بس على جبهة. فاحنا مأمورين من مخالفة أهل البدع، هذا من البدع، ونحن مأمورون بمخالفة أهل البدع. فالإنسان إن كنت تريد أن تسجد على الجبهة والأنف فلا بأس، تحط لك مثلا منديل أو تحط لك شيء وتسجد عليه. أما أنك تخص الجبهة في شيء تسجد عليه وتدع الأنف يسجد على الأرض، هذا هو المكروه، لأنه من عمم من شعار المخالفين. المتعارف عند الناس. وأن يمسح فيها أثر سجوده، لقول ابن عباس، لقول ابن مسعود: إن من الجفا أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة. نعم، قبل أن يفرغ من الصلاة. يعني وش معنى هذا؟ معنى كانوا تعرفون أنتم من أول، ما كان في فرش المساجد، ما كانت المساجد مفروشة، كان الناس يفرشون على البطحة، كل ما ربع من السجود مسح جبهته. لا تمسحها إلا مرة واحدة إذا انتهيت من الصلاة، امسح جبهتك. أما كل ما رفعت من الصلاة مسحت التراب الذي عليها، هذا مكروه. عاد في إذا كان في فرش وكذا ما في داعي للمسح، لأنه ما عرق فيها تراب ولا عرق فيها شيء. قال: وأن يمسح فيها أثر سجوده، أثر السجود، لقول ابن مسعود: إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة. ويكره أن يستند بلا حاجة، لأنه يزيل مشقة القيام إيش معنى يستند بلا حاجة؟ معنى يصير جنبه جدر يتكي عليه، ولا خلفه يتكي عليه كذا، يتكي على الجدر. هنا هذا إن كان أنه لو أزيل طحت ما صحت الصلاة، وإن كان لو أزيل ما سقطت فهذا مكروه. إن كان أنك متكي على جدر أو متكي على عصا، متكي عليه كذا، إن كان أنك لو وخر عنك هذا الجدر أو هذا سقطت، هذا ما صحت الصلاة الفرض المراد فيها الفرض. وإن كان لا إلا ما يزيل، بس أنت استرحت عليه، بس أنت تريحت عليه، فهذا مكروه ولا يبطل الصلاة. والكراهة متى؟ إذا كان ما في حاجة. أما إذا كنت محتاج إلى الاتكاء، إنسان كبير، إنسان ضعيف، طال القيام جدا، طال عليك القيام والقراءة، مثلا ما تعرفون صلاة الليل قد يضع الإنسان في الركعة نص جزء، والإنسان أراد يتريح، هذا ما في شيء، ما في ولا كراهة، ما في حتى الكراهة. لكن هذا إذا كان ما في كراهة، والإنسان ما في إذا كان هذا إنه ما هو محتاج إليه، إذا كان غير محتاج إلى كرهات، وأما مع الحاجة فالكراهة تزول، هذا إذا كان الإنسان يتقي، لأنه إذا كان ما في حاجة يزيل عنك مشقة القيام. أنت مطلوب منك إنك تحس بالتعب، في طاعة الله، هذا التعب هذا في مرضاة الله. أنت إذا أحسيت الظمأ وأحسيت الجوع وأنت صائم هذا أجر، حسيت التعب وأنت حاج وحسيت بالحر وحسيت بالشمس فأنت، هذا كله أجر. ما في عبادة تأتي بهكذا، لازم يكون فيها مشقة، لازم فيها نوع من أنواع المشقة، ولكن المشقة مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أجرك على قدر نصبك، على قدر تعبك يا ابن آدم، أجرك على قدر تعبك. فأنت إن كان تتكي على هذا حتى أنك ما تحس بالقيام، لا، إلا حس بالقيام، إلا إذا كان هناك حاجة، كنت تعبان، كنت مريض، كنت مسن، كبير السن، فلا بأس أنك تتكي وأنت قائم. وأن يستند بلا حاجة لأنه يزيل مشقة ويجوز لها، يعني يجوز أنك تستند مع الحاجة، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أسن يعني كبر سنه عليه الصلاة والسلام وأخذه اللحم يعني ثخن شوي ثخن جسمه عليه الصلاة والسلام اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه رواه أبو داود، يعني اتخذ الشيء لأن النبي يطول يطيل القيام عليه الصلاة والسلام حتى أنه يقول يقوم حتى أن قدماه تتفطر من طولة القيام، يقرأ بسورة البقرة وسورة النساء وسورة البقرة والنساء وآل عمران يقرأها بسورة في ركعة واحدة يطيل القيام. حتى عائشة قالت يا رسول الله يعني تعمل هذا العمل وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني وأنت تشق على نفسك هذا؟ قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكور، يعني إلى الله تبارك وتعالى غفر لي ذنبي ما تقدم منه وما تأخر، ما أشكر على النعمة العظيمة إنه غفر لي ذنوبي؟ هو أنا ما عبده إلا لأجل تكفير الذنوب؟ لا، أعبده لأجل تكفير الذنوب وأعبده لأجل الشكر على نعم، الشكر على نعم الله، تعبد الله على تعبد الله إن الله يغفر لك وتعبد الله شكرا لله تبارك على نعمه عليه، أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالمهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر واحتاج إلى هذا اتخذ في بيته عمود يتكي عليه. فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما استند عليه بطل الصلاة لأنه بمنزلة غير القائم، يعني إذا كانت الصلاة فرض أما في النفل ما في شيء جائز، لأن النفل يصح أنك تصلي وأنت جالس، النفل يصح أن تصلي وأنت قاعد، لكن هذا في الفريضة، إذا كنت في الفريضة ولو أزيل هذا اللي خلفك سقطت هذا ما تصح الصلاة، هذا لا تصح الصلاة لأنك تعتبر غير قائم، تعتبر غير قائم في الصلاة. ويكره حمده أي المصلي إذا عطس وهو في الصلاة يكره أن يقول الحمد لله، نعم، أو وجد ما يسره فقال الحمد لله، رأى شيء أحس مرضا ارتفع عنه، رأى ولده قدم عليه، رأى شيء يعني أعجبه فقال الحمد لله، يعني يكره في الصلاة كراهية ما يبطل الصلاة ولا ينقص، فإنما هو كراهية لأن الصلاة الإنسان في شغل، بالصلاة في شغل. واسترجاعه إذا وجد ما يغمه، شاف شيئا يغمه فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا مكروه، فقال هذا مكروه، هذا مكروه، ولكنه لا يبطل الصلاة، الصلاة معه صحيحة خروج من خلاف من أبطل الصلاة بذلك. ونص أحمد على عدم البطلان وذكر حديث علي حين أجاب الخارجي ويأتي في الحدود، قال في الإنصاف لو عطس فقال الحمد لله أو قال بسم الله أو سمع أو رأى ما يهمه فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، أو رأى شيئا يعجبه وقال سبحان الله، يعني سبحان الله معناه تنبه الإمام فيها، هذه ناحية، لكن الإنسان يقول سبحان الله من التعجب، إذا شفت شيء يعجبك قلت سبحان الله، شف القرآن سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذه المراد فيها ما هو مجرد التسبيح، التعجب، الله يعجبنا يرينا قدرته ويريد إكرامه لنبيه، يرينا قدرته ويرينا إكرامه لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام، فيقول سبحان الذي أسرى بعبده، يعني تعجب من فعل الله تبارك وتعالى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، فسبحان الله تأتي للتسبيح والمجرد فيه تنزيه الله، التسبيح معناه تنزيه الله عن النقص وتنزيه الله تبارك وتعالى عن كل شيء عن كل ما ينقصه جل وعلا، سبحان الله يعني تنزهه جل وعلا، هذا معنى التنزيه معنى التسبيح معناه التنزيه، ويأتي التسبيح بمعنى التعظيم، يعني التعجب من الشيء تستعظم الشيء فتقول سبحان الله، مثل ما أتى في سورة النور في قصة عائشة رضي الله عنها: لولا أن سمعتموه قلتم ما أكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. سبحانك يعني هذا تعظيم للأمر، يعني يقول النبي، يقول الله تبارك وتعالى لهؤلاء الذين والعياذ بالله رموا أم المؤمنين عائشة، رموها بما رموها به، ها؟ فالله سبحانه وتعالى يأنبهم ويبكتهم ويعاتبهم، فيقول لولا إن سمعتموه، يعني لولا يعني بمعنى هل، ليه يعني ليش يوم انكم سمعتم ما سويتوا كذا، لولا إن سمعتموه، سمعتم هذا القذف العظيم، لولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، ما ينبغي لنا ولا يجوز لنا أن نتكلم بمثل هذا الأمر العظيم، ما يجوز إننا نقذف أبعد الناس، كيف نقذف أفضل الناس؟ ما لولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. البهتان أشد الكذب والعياذ بالله، الافتراء العظيم، هذا بهتان عظيم. فالمهم من سبحانه هذه أنها تأتي بمعنى تعظيم الشيء، تعظيم الشيء. نعم، فيها أسئلة. يلا اقرأ كما يقوم الناس، اقرأ قبل.
يقول: ما حكم من أخر تخريج الزكاة حتى بلغ حوالي 4 سنوات بدون سبب من الأسباب، هل يخرج زكاة سنة واحدة أم يخرجها معه، أم ماذا يفعل، وجزاكم الله خير الجزاء؟
الزكاة يجب إخراجها على الفور، الزكاة يجب إخراجها على الفور، ما يجوز تأخيرها، لأنها حق الفقراء عندك. فأنت إذا كنت مدين الإنسان وهذا الإنسان يطلبك، ما يجوز أنك تأخر الدين اللي عليك، ما يجوز تأخر الدين اللي عليك. إنسان يلح عليك بحب، ما يجوز أنك تماطل ولا تعطي حب. الفقراء هؤلاء الله يطالبك بحق، الله يطالبك بحقهم أنك تخرج، فلا يجوز تأخير الزكاة، تأخيرها يجب المبادرة بإخراجه. لكن إذا كان هناك يعني أعذار، مثل ما يستطيع إخراجها دفعة واحدة، أو ينتظر فقراء، أو ينتظر قريب، أو كذا، أو يمكن هي ما هي موجودة حاضرة عنده وأراد أنه يخرجها شيئا فشيئا، لكن ما هو 4 سنوات وثلاث سنوات، لا، فهذا لا يمكن إن شاء الله، ما في شيء.
يقول: بين لنا جزاك الله خيرا ما الفرق بين شروط البيع وشروط في البيع، مع ضرب مثال لكل منهما حتى يفهما، وجزاك الله خيرا.
الشروط شروط البيع والشروط في البيع مختلفة. شروط البيع الشروط اللي العقد ما يصح إلا هي موجودات، هذا اسمه شروط البيع، ما يصح العقد إلا الشروط موجودة، ذكروها 7. أولا ذكروا مثلا الرضا، ما يصح أن أحد يبيع علي إلا أنا راضي، يجي إنسان يكرهني على البيع ما يصح البيع، هذا الرضا، لازم يكون البايع راضي والمشتري راضي، فإذا كان أحد الطرفين غير راضي ما صح البيع. الأمر الثاني أن يكون أنا مالك للشيء أو مأذون لي في بيعه، فإذا بعت ما لا أملك أو ما لم يؤذن لي في بيعه ما صح بيعه. الشرط الثالث أن أبيع شيء مقدور عليه على تسليمه، فإذا بعت شيئا مثلا طير بالهواء، أنا لي حمامة طائرة بالهواء أو لي صقر يطير بالهواء، أروح أبيعه ما يجوز بيعه، حتى يصير فيدي أو بالقفص، إذا ما صار في القفص ما يجوز ولو ألف الرجل، أو مثلا أو جمل شارد أو نحو ذلك. أن يكون معلوم أبيع عليك شيء مجهول ما يجوز، أبيع عليك شيء مجهول الثمن معلوم. هذه شروط البيع، هذه شروط البيع، يعني بمعنى أن البيع ما يصح إلا بتوفر هذه الشروط، كما أن الصلاة ما تصح إلا بتوفر شروطها، الطهارة واستقبال القبلة ودخول الوقت الآخر، نعم هذه شروط. هذه أمثلة شروط البيع. الشروط في البيع هذه شروط ما لا دخل، هذه أنا أشترط عليك يا المشتري، ولا أنت أنا يا البايع، ولا أنت يا المشتري تشترط علي، أما أشترط عليك شيئا لمنفعتي، ولا تشترط علي أنت شيئا لمنفعتي. مثلا أقول لك أنا بعت عليك هالبيت هذا، بعته عليك مثلا 100,000 ريال، ولكن ترى يبسكن السنتين، أبسكنه سنتين ولا سنة حتى أحصل لي بيت أو حتى أبني لي بيت، هذا شرط في البيع، هذا ما له دخل صحة العقد. البيع العقد صحيح، العقد صحيح، نعم هذا شرط في البيع، أشرط في المنفعة. أو أنت يا المشتري تشتر تقول مثلا أنت أنا اشتريت منك هذا البيت، لكن شرط تخرج لي حجة، تخرج لي حجة من المحكمة تعطيني حجة فيه، أو اشترطته عليك لكن تبني لي زيادة ملحق من هنا، سوي لي ملحق زيادة هنا، هذا منفعة لك أنت يا المشتري. هذه الشروط يشترطها المشتري ولا يشترطها البايع على مصلحته، هذا الفرق بين هذا وبين هذا.
يقول فضيلة الشيخ: حديث القلتين مما يشكل على كثير من طلاب العلم، وذلك أنه مضطرب ونحوه، وأورد ابن القيم في تهذيب السنن عدة أشكالات على هذا الحديث مما يطمئن الإنسان أن كلامه صحيح، فمن ضمن كلامه سلمنا أنه مقدر، فهل هذا يعرفه جمهور الأمة؟ كيف يعرفونه وقد اختلف في تقدير القلتين جهابذة العلماء؟ فكيف بالعامة وغيره من الكلام على هذا الحديث؟ ثم تبين لنا أن الحديث صحيح، صححه ابن حجر وغيره من أهل الحديث، فبين لنا المخرج من هذا الحديث وجزاك الله خيرا.
حديث القلتين هذا اختلف العلماء فيه، فبعضهم قال إنه مضطرب، إنه فيه اضطراب، إنه والاضطراب يكون في المتن ويكون في السنة، وقالوا إنه مضطرب المتن ومضطرب السنة، إن هذا الحديث حديث القلتين مضطرب المتن ومضطرب السنة، وذكروا اضطراب المتن في أن الألفاظ اختلف، الألفاظ اختلف، واختلف تقدير القلتين، ما هي القلتين، وش قدر القلتين، والسند نفسه أتى من طرق مضطربة، أتى من طرق مضطربة، هذا حكاه ابن القيم وحكاه الشيخ حمد الفقي وحكاه كثير من أهل العلم، قالوا إن الحديث مضطرب وإن الحديث هذا إنه ما يؤخذ بحديث القلتين، جعلوه من القسم المضطرب، والمضطرب من أنواع الحديث، من أنواع الضعيف، من أنواع الحديث الضعيف. الشيخ الألباني، أنا متخصص بالحديث، نسمع كلام أهل العلم، الشيخ الألباني صحح الحديث وقال أن الحديث ما فيه اضطراب، الحديث ما فيه اضطراب، وإن متنه أنه يمكن التوفيق بين الألفاظ، ويمكن التوفيق أيضا بين الأسانيد، وإن الحديث ما فيه اضطراب، وإنه يعني حديث معمول فيه، وهذا يمكن أن الشيخ الألباني متأخر ومطلع، أنه يمكن كلامه أصوب من كلام غيره. أما مسألة ترجيح الحديث الأخذ به وعدم الأخذ به، هذا ما يرجع إلى العامة، يرجع لطلاب العلم، طلاب العلم يتخرجون من الحديث، طلاب العلم إذا راجعوا الحديث ومتونه وأسناده وأسانيده، إذا راجعوها عرفوا ذا وأخذوا باللي يرون، وهي المسألة خلافية. أما العامة ما هم مطلوب منهم ولا هم مكلفون، العامة ما هم مكلفون بتصحيح الأسانيد وتصحيح المتون، يكفيهم السؤال أهل العلم، قال تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وظيفة العامة أنهم يسألون أهل العلم ما حكم هذا، أما يروحون يجتهدون، يروحون يصحون الأحاديث ويصحون الأسداء أو ضعفوها، هذه ما هي مهمته ولا مطلوب منهم هذا، وهذا من العلم الكفائي، هذا ما هم آثمين، هذا العلم علمين، علم فرض عين، يجب على كل مسلم أن يعرف كيف يصلي، كيف الله، وكيف يعني يتعبد الله تبارك وتعالى، هذا فرض عين مطلوب من كل مسلم. هناك علوم فروض كفاية، علوم الأحاديث وعلوم التفاسير وعلوم اللغات العربية وعلوم استنباطات الفقه، هذه مسائل، هذه فروض كفاية إذا قام بها طلاب العلم وفهموها الباقي ما هم مكلفون فيه. ولهذا قال تبارك وتعالى قال في الآية الكريمة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، هي الآية أولها، فلولا نفر من كل فرقة، فلولا نفر يعني للجهاد، ولولا نفر يعني للجهاد من كل فرقة، يعني ما هو لازم كل أهل البلد يخرجون يقاتلون، لا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يعني يجلسوا لا يخرجوا ليتفقهوا في الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا عليهم، إذا جاءوا من الغزو جاءوا من القتال إليهم متحصين العلم ومحصين مسائل العلم ففقهوهم وعلموهم لعلهم يحذرون. هذه المسائل، هذه مسائل فروض كفاية، إذا قام بها طلاب العلم وأهل العلم كفى عن الباقي.
يقول إذا أخرج الإنسان ريحا وشك أنه أخرج أو لم يخرج فكمل صلاته وهو لا يدري أن صلاته صحيحة أو باطلة، فكيف المخرج؟
الإنسان إذا أحس أنه خرج من الشيء، إما فلا، إذا كان المسألة لا تزال شك ما هو يقين فلا ينصرف، لا ينصرف، تبقى طهارته كما هي وصلاته كما هي. إن تيقن خروج شيء منه فهذا ينصرف ويتوقف، وإن كان المسألة مجرد شك ما عنده يقين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوت أو يجد ريح، وله معنى لازم أن هالأمرين، لا، لازم أن يصير عندك يقين، إذا كان عندك يقين أنصرف، ما عندك يقين والمسألة لا تزول فلا تزال في دور الشك فأنت لا تنصرف، ابق على طهارتك وصلي صلاتك.
يقول مسلم يعمل بأحد البنوك التي تعمل بالربا في مصر، فهل يعمل أم لا، علما بأنه يعول أسرة من 5 أفراد وجزاكم الله خيرا؟
لا يعمل، ولكن ما دام المسألة بهالحاجة أنه من الآن يجتهد بزيادة أنه يبحث عن عمل في غير البنوك، يجتهد في عمل في غير البنوك، يبحث له عن عمل في أي مكان يكون، في أي مكان يكون، ويجعل هذا الشيء أمر مؤقت.
يقول نحن 2 سعينا معا إلا أننا اختلفنا في عدد أشواط السعي، وواحد قال سعينا 6 والآخر قال سعينا 7 وعليه بنينا على الأقل وزدنا شوطا آخر، ربما يكون أكثر من ذلك، فهل في هذا شيء؟
ما في شيء، هذا الواجب على الإنسان إذا شك أنا طفت 7 أو 6 خلها 6 واجعلها 7 ابن على اليقين، سعيت 6 أو 7 خلها 6 واسع 7، صليت 3 أو 4 خلها 3 وصل الرابع، لكن لا تكثر إذا لم تكثر الهواجيس والوساوس، أما في كل صلاة هذا لا، لكن هذا إذا كان في النادر، إذا كان في النادر.
يقول لقد رأيت في المنام من أحوال يوم القيامة، فقد رأيت المنازل تتهدم والسماء تتساقط كسرة، وكذلك نزل مطر شديد ثم الناس يصيحون ويقولون يوم القيامة، فكيف يكون ذلك؟
الله أعلم سبحانه وتعالى، يعني يمكن الله لا يجد فتن تقع على المسلمين أو شيء، يمكن فتن تقع، فتن تكون، فتن تصيب المسلمين ولا كذا.
يقول سائل فهل هل يجوز في الإحرام أن نغسل بالصابون ونحك في الأحرام، فهل علي شيء؟
ما يجوز الغسل في الصابون ما لم يكن مطيب، لا يكون الصابون فيه طيب، إذا كان فيه طيب ما يجوز الإنسان يغتسل فيه، وأما الصابون الذي ليس فيه طيب يجوز المحرم أنه يغتسل فيه، ويجوز أنه يحك رأسه ويكد ويسرح شعره إذا كان على الشعر وكذا يجوز، ما كل هذا جائز.
ما حكم كتابة آيات القرآن في داخل المسجد أو بعض الأحاديث بشكل إسلامي جميل مزخرف؟
ما هذا اللي مر علينا أنه مكروه، لأنه يشغل المصلي، تكتب آيات، تكتب أحاديث، تكتب حكم، أبيات شعر، هذا مكروه، يشغل المصلي عن صلاته. وش يقول؟ تصرخ بكات جواب سؤال هذا، ها؟
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.